مرحبا بك مجددا عزيزي المستمع عزيزتي المستمعة في خدمة ماجستيك أكاديمي. هذا هو الدرس الثالث من سلسلة دراسة سفر الرؤيا إعلان يسوع المسيح. مراجعة بسيطة لما سبق. ذكرت سابقا الطرق الأربعة المتبعة لفهم سفر الرؤيا، وكما أشرت سابقا أنه بالطريقة التي نتعامل فيها مع سفر الرؤيا سنصل إلى تفسير معين بحسب الطريقة التي تعاملت فيه مع السفر. وقلنا أن التفسير الأول أنه ينظر إلى أحداث سفر الرؤيا على أنها أحداث حصلت في الماضي، هي أحداث تاريخية حصلت في القرن الأول الميلادي. وقلت أيضا أن هذه النظرة تفترض أن المجيء الثاني للمسيح قد تم فعلا، وأنه قد عاد إلى الأرض ثانية، وطبعا هذا لم يحدث. والتفسير الثاني هي نظرة ليبرالية، حيث أنها تتعامل مع سفر الرؤيا على أنها صراع بين الخير والشر، وهذا التفسير لا ينظر إلى أحداث سفر الرؤيا على أنها أحداث حقيقية. التفسير الثالث وهو الذي ينظر إلى سفر الرؤيا على أنها نظرة عامة على تاريخ الكنيسة، حيث أنها تعتبر أن أحداث سفر الرؤيا هي أحداث من الماضي. إن هذه المدرسة التفسيرية تضفي بعض الروحانية إلى النص وتعتبر النص نصا رمزيا، حيث أن هذا التفسير يتجاهل تماما كون السفر هو سفر نبوي، وبالتالي فأنها تقدم تفسير غريبة للنص. وأما التفسير الرابع وهو ما نعتمده نحن في هذه الدراسة، حيث نعتبر أن أحداث سفر الرؤيا هي أحداث حقيقية مستقبلية، وأن سفر الرؤيا هو سفر نبوي بطبيعته. وهذا النوع من التفسير يسمح لسفر الرؤيا أن يقدم نفسه ويبين الغاية التي من أجلها كتب هذا السفر العظيم. إن الغرض من كتابة السفر مشار إليه في الأعداد من 1 إلى 3 من الأصحاح الأول، حيث نقرأ الآيات: ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. إذن هذا الكتاب أعطي لشعب الرب من أجل الاطلاع على خطة الرب، والعدد 3 يذكرنا أن هذا الكتاب نبوي، حيث نقرأ: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. إذن هذا الإعلان، إعلان يسوع المسيح، قد أعطي لعبيده. الكلمة المستخدمة servant أو عبد في اللغة اليونانية دولوس، وتعني حرفيا عبد كما هو معروف عندنا في اللغة العربية، وهو الشخص الذي يقدم نفسه تحت أمر أو تحت مشيئة شخص آخر ويخدمه. إن هذه الكلمة تذكرنا بما ورد في العهد القديم في سفر الخروج الأصحاح 21 والعدد 1، حيث يتكلم عن شريعة العبد، حيث نقرأ الآيات من 1 إلى 6، خروج 21 والأعداد من 1 إلى 6، وهذه هي الأحكام التي تضع أمامهم: إذا اشتريت عبدا عبرانيا فستة سنين يخدم، وفي السابعة يخرج حرا مجانا. إن دخل وحده فوحده يخرج، إن كان بعد امرأة تخرج امرأته معه، إن أعطاه سيده امرأة وولدت له بنين أو بنات فالمرأة وأولادها يكونون لسيده وهو يخرج وحده. ولكن إن قال العبد أحب سيدي وامرأتي وأولادي لا أخرج حرا، يقدمه سيده إلى الرب ويقربه إلى الباب أو إلى القائمة، ويثقب سيده أذنه بالمثقب فيخدمه إلى الأبد. إن علامة الثقب في الأذن هو خير دليل أن هذا العبد وهذا الخادم يريد أن يخدم سيده حبا به وبناء على اختياره الشخصي، فهو ليس ملزم أن يخدم سيده، ولكن لأنه يحب سيده يريد أن يخدمه. لذلك فإن هذا السفر هو لشعب الرب. الإنسان التائه إن كان رجلا أو امرأة سيجد صعوبة كبيرة في فهم الحقائق الموجودة في هذا الكتاب. نعم، إن في هذا الكتاب بعض الكلمات يكون المقصود فيها هو الشخص المؤمن الذي يخدم ويحب سيده. وكما قلت سابقا أن هناك أمور مقلقة روحيا، وأحد الأسباب التي من أجلها نحن نقوم بهذه الدراسة هو للاستنارة لكل من أولاد الرب، وأيضا للذين يريدون أن يخلصوا قبل أن يتحقق الأصحاحات من 4 إلى 22. لقد علمونا سابقا أن هناك غرض آخر من كتابة هذا السفر، وهو إعلان الأمور التي ستحصل قريبا. والكثير من الناس يقرؤون هذا الكلام ويعتقدون أن فعلا الأمور ستكون قريبة جدا وأن الوقت قصير، وعلى الرغم أننا نؤمن أن الوقت مقصر جدا وأن على الإنسان أن يستغل كل لحظة في حياته لكي يضمن حياته الأبدية والخلاص، ولكن ما أتحدث عنه هنا هو قراءة الآيات بحرفية وتفسيرها على أن الأمور قريبة جدا. عندها سنواجه مشكلة. لماذا؟ لأنه قد مضى أكثر من 2000 عام منذ أن كتب هذا السفر، ولا زالت هناك أمور لم تتحقق بعد. إن هذا النص بكل بساطة يعني أن الأحداث التي ستحصل ما أن تبدأ سوف تحصل في تتابع قريب جدا وفي وقت قصير. إذن الأحداث المسجلة في سفر الرؤيا هي مسجلة بكل وضوح وقد كتبت منذ 2000 عام، ولكن ما أن تبدأ الأحداث بالحصول سوف تتم بطريقة سريعة جدا. إن الكلمة التي تقول في الآية عن قريب كما قرأنا في الأصحاح الأول عندما قرأنا إعلان يسوع المسيح الذي أعطاه إياه الرب ليري عبيده ما لا بد أن يكون عن قريب، كلمة عن قريب هنا في اللغة اليونانية مكونة من كلمتين، كلمة إن بمعنى في، وهي نفس الكلمة في الإنجليزي إن، والكلمة الثانية تاخس والتي تعني بسرعة. في الحقيقة أن كلمة تاكسي هي مأخوذة من هذه الكلمة. عندما تكون في عجلة من أمرك فأنك تستقل تاكسي. تماما بهذه الطريقة سوف تكون نهاية الأزمنة. عندما تبدأ بالحدوث سوف تبدأ بطريقة سريعة جدا. إن كلمة ملاك عندما قرأنا ليري عبيده ما لابد أن يكون عن قريب وبينه مرسلا بيد ملاكه لعبده يوحنا. كلمة ملاك تعني ببساطة رسول، حيث أن الرب يسوع أرسل هذه الرسالة إلى تلميذه يوحنا من خلال رسول من السماء، تماما كما أرسل الملاك إلى القديسة المطوبة مريم العذراء. وهذا يشير إلى أن هذه الرسالة المرسلة بيد الملاك فيها رموز وفيها علامات يريد الرب أن يقدمها لشعبه. والسؤال هو لماذا سفر الرؤيا يحوي رموزا ويحوي علامات؟ وفي الحقيقة هناك عدة أسباب. أولا، تلك الرموز هي عبارة عن شفرة روحية، حيث أن الكنيسة في تلك الفترة كانت تحت ضغط شديد وتحت الاضطهاد، لذلك اللغة التي استخدمت والطريقة التي كتب فيها سفر الرؤيا هي واضحة ومفهومة للمؤمنين المخلصين، وهي مشفرة لغير المؤمنين، بحيث أنهم لا يستطيعون أن يستخدموا هذه الرسالة ضد القديسين. ثانيا، إن اللغات بطبيعتها تتطور وتتغير، وأما الإشارات والعلامات والرموز فهي لا تتغير. إن القديس يوحنا الرسول كان يحاول الكتابة عن أحداث، عن صور وعن أشخاص هم في المستقبل البعيد، لذلك فهو غير قادر على شرح الأمور التي يراها بمفردات ومصطلحات حديثة نستخدمها نحن اليوم. لهذا السبب هو كان يتكلم بلغة عصره، واصفا ما سيحدث من أحداث في أيامنا أو ما بعد ذلك أيضا. ولهذا السبب أرسل الرب رسالته من خلال إشارات ورموز. وبما أن اللغات تطورت، بقيت الإشارات والعلامات والرموز التي تملأ سفر الرؤيا فيها كل القوة والطاقة لكي تتكلم إلينا في وقتنا الحاضر. لذلك لا تقلق بشأن العلامات والرموز التي سنتناولها من خلال دراستنا في هذا الكتاب، لأنها كلها واضحة ومشروحة لنا. تذكر أن هذا الكتاب هو ليس كتاب مخفي، بل هو إعلان يسوع المسيح، هو إعلان، بل هو كشف الغطاء عن الحق الأبدي. سوف نتناول في هذا الكتاب بعض الرموز والأرقام مثل رقم 3, 4, 6, 7, 12, و666، وكلها مشروحة في هذا الكتاب. كما أننا سنقرأ عن الأبواق وعن الختوم، وهي كلها مشروحة أيضا. كل رمز سوف نتناوله وهو واضح ومشروح لنا. من هو كاتب سفر الرؤيا؟ كاتب سفر الرؤيا هو القديس يوحنا كما نعلم جميعنا، وهو المعين كالكاتب البشري الذي يكتب الوحي الإلهي وإعلان يسوع المسيح. هو ابن زبدي، والمعروف عنه أنه التلميذ الذي كان يسوع يحبه، وهذا نجده في إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والعدد 2، وإنجيل يوحنا الأصحاح 21 والعدد 20. وهو التلميذ الذي كان متكئا في حضن يسوع في العشاء الأخير، وهذا نجده في إنجيل يوحنا والعدد 23. لذلك أعلن له الرب يسوع المسيح في هذه الرؤيا ما سيحصل في المستقبل. كيف لا وهو التلميذ الذي ترك كل شيء وتبع يسوع، كما ورد في إنجيل متى والأصحاح 4 والعدد 22. وهو التلميذ الذي كان واقفا إلى جانب الصليب عندما مات يسوع عليه مصلوبا، كما نجد هذا في إنجيل يوحنا الأصحاح 19 والعدد 26 إلى 27. وهو التلميذ الذي نظر إلى القبر الفارغ في صباح اليوم الذي قام فيه الرب يسوع المسيح وآمن بذلك، إنجيل يوحنا الأصحاح 20 والعدد 8. لقد كان تلميذا أمينا للرب يسوع، وكان أيضا كاتبا أمينا لكلمة الرب. وهو بنفسه يخبرنا بأنه سجل كل شيء بكل أمانة بحسب ما أعلن إليه، تماما كما سجل لنا يوحنا في إنجيله عن مجيء المسيح الأول. ها هو يخبرنا أيضا أن المسيح سيأتي ثانية بحسب الرؤيا المعطى إليه. الوعد الذي في سفر الرؤيا، يكاد يكون سفر الرؤيا هو السفر الوحيد في الكتاب المقدس الذي يحوي على تطويبة خاصة لكل من يقرأ ويسمع أقوال هذه النبوة كما نقرأ في الأصحاح الأول والعدد 3 من سفر الرؤيا: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. إذن هناك تطويبة خاصة لكل من يقرأ هذا الكتاب، والذي يسمع أقوال النبوة ويحفظها كما هو مكتوب، لأن الوقت قريب. طوبى للذي يقرأ، وهذا عادة يشير إلى قراءة كلمات هذا السفر على العامة وفي المجامع أو في الاجتماعات والصلوات، حيث أن في تلك الأيام كانت النسخ المكتوبة للنصوص المقدسة قليلة جدا، حيث كان يتوفر غالبا نسخة واحدة فقط لكل كنيسة أو لكل مجمع، وشخص واحد يقوم ويقرأ على مسامع الجميع تلك الكلمات. لذلك الطوبة والبركة للشخص الذي يقرأ كلمات الكتاب المقدس أو سفر الرؤيا على مسامع الجميع. وعندما تقول الآية وللذين يسمعون أقوال النبوة، بكل بساطة يشير إلى الجمع أو الأشخاص الذين يسمعون إلى كلمات هذا السفر وهي تقرأ عليهم، وهو بركة خاصة لكل شخص يسمع ما هو مكتوب في هذا الكتاب. لذلك لكل من يسمعنا الآن في ماجستيك أكاديمي أيضا لهم البركة، لأنهم يسمعون أقوال هذه النبوة. والآية أيضا تقول ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. يحفظون لا يعني الحفظ عن ظهر قلب بقدر ما هو الحفظ في القلب. الأشخاص الذين يأخذون رسالة السفر ويأخذونها في قلوبهم، يسمعونها ويؤمنون بها ويعيشون بحسب أقوال الكتاب المقدس، هؤلاء يتوقعون بركة غير عادية لحياتهم من قبل الرب، من أجل جهودهم ومن أجل محبتهم لكلمة الرب ومن أجل سماعهم وحفظهم لأقوال هذه النبوة. نعم عزيزي المستمع، كلمة الرب هو غذاء، ونحن نتوقع أن نأخذ الغذاء الروحي اللازم لحياتنا من قبل الرب، ولكي يعلمنا بالروح القدس ويقودنا من خلال هذا الكتاب العظيم، كما أننا نتوقع بركة الرب على حياتنا لأننا نأخذ كلامه بجدية ونحفظها ونسمعها ونقرأها لنعيش بها. لذلك أنا أشجع كل شخص أن ينضم إلى هذه الدراسة لكي يسمع أقوال النبوة ولكي يتبارك، حتى لو كانوا غير مسيحيين، لأن الإيمان الحقيقي الذي نحمله هو محبة الله لكل البشر ورغبته في الخلاص، ونؤمن أن من خلال هذه الدراسة سوف يخلص الرب الكثيرين. لذلك ادعوا غير المؤمنين لكي يستمعوا إلى أقوال النبوة. الآن مراجعة بسيطة للدرس الثالث. نحن الآن تعلمنا وعلمنا لماذا كتب هذا السفر وأهميته، كما هو وارد في العدد 3 كما قرأنا: طوبى للذي يقرأ وللذين يسمعون أقوال النبوة ويحفظون ما هو مكتوب فيها، لأن الوقت قريب. وطبعا المقصود بالوقت هنا ليس الساعة، بينما المقصود بها هو الزمن أو الموسم. نحن في الزمن الذي نقترب فيه من النهاية. الرب يريد أن يخبرنا أن الوقت قريب، أننا في فترة النهاية. قد يسأل سائل: إن كان سفر الرؤيا الذي كتب قبل أكثر من 2000 عام يقول أن الوقت قريب، لماذا تلك الأحداث لم تحصل إلى الآن؟ ببساطة لأن الرب لا يعمل بحسب توقيتنا نحن، وليس خاضع للزمن. في رسالة بطرس الثانية الأصحاح 3 والعدد 8 تقول الآيات: ولكن لا يخفى عليكم هذا الشيء الواحد أيها الأحباء، أن يوما واحدا عند الرب كألف سنة، وألف سنة كيوم واحد. لا يتباطأ الرب عن وعده كما يحسب قوم التباطؤ، لكنه يتأنى علينا، وهو لا يشاء أن يهلك أناس بل أن يقبل الجميع إلى التوبة. لذلك الرب له توقيته الخاص، وهو لا يعمل بحسب توقيتنا ولا بحسب برنامجنا. ثانيا، يعطي الرب وقتا أطول للخطاة والضائعين لكي ينتبهوا إلى كلمة الرب ولكي يخلصوا، كما نقرأ في رسالة بطرس الثانية الأصحاح الثالث والعدد 15، واحسبوا أنات ربنا خلاصا. إذن الرب يتأنى على البشرية لكي يخلصوا. تعالوا نصلي معا. يا رب يا يسوع، نشكرك من أجل هذا الكتاب العظيم، نشكرك من أجل أنك تريد الخلاص لكل الأمم ولكل الشعوب، لأنك أحببت البشرية. نصلي نحن المؤمنين يا رب من أجل أن تحفظنا في حقك، في أن تحفظنا في كلمتك. أعطينا جوع لكلمتك المقدسة لكي نحفظها ونقرأها ونسمعها ونحيا بها. ونصلي أيضا من أجل الخطاة، من أجل أن تجذبهم إليك ويخلصوا وينالوا الحياة الأبدية. عزيزي المستمع، إن كنت قد استمعت إلى أقوال هذه النبوة، طوبى لك. الرب يسوع يقرأ على باب قلبك. إن كنت لم تختبر الخلاص، صلي معي. يا رب يا يسوع، أطلب إليك أن تدخل حياتي، وأن تفتح ذهني، وأن تعطيني النعمة في عينيك لكي أخلص وأكون ابنا لك. ساعدني يا رب أن أتخلى عن كل شيء كما تخلى تلميذك الأمين يوحنا، والذي أنت أعلنت له هذا الإعلان الرائع. ساعدني لكي أتخلى عن ملذات الحياة وأن أتبع يسوع وحده لكي أنال الشفاء، الشفاء الروحي، الشفاء القلبي، وأنعم في محبة يسوع المسيح. آمين.